منه إلى أي بلد يحميني من ملاحقة محمد لي؟
وتترك زوجتك وأطفالك يا عكرمة؟
أفضل من أن أقتل أمامكم. سأتابع أخباركم من اليمن.
انتظر انتظر يا عكرمة، وأنا أخذ لك الأمانة من رسول الله، صدقني.
إذا انتظرت فلا شك أني سأقتل، لا محالة. دعيني أنجو بنفسي، فإني هيس من أمان محمد.
وذهبت زوجة عكرمة بن أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تطلب لزوجها الأمان منه، فقالت له:
يا رسول الله، أنا أم حكيم بنت الحارث بن هشام، زوجة عكرمة بن أبي جهل، وقد عرفت حبي لك وحسن إسلامي، وقد جئتك يا رسول الله طالبة منك الأمان للزوج عكرمة، أن تعفو عنه وتتجاوز عن ذنبه، فقد سمعتك تقول: إن الله عفو يحب العفو، وقد أوصيتنا بالعفو وقلت عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله، وقد أعزك الله بنصره المبين، فاعفوا عن زوجي يا رسول الله، فإنه قد هرب إلى البحر خوفا منك.
لا بأس عليك يا أم حكيم، فقد عفى رسول الله عن زوجك عكرمة وقد أعطاه الأمان.
الحمد لله، الحمد لله.
وأسرعت أم حكيم تجد السير خلف زوجها لتبشره بعفو رسول الله عنه، ليعود إلى داره وأطفاله آمنا معززا. فأدركته بعد أن وضع عكرمة قدمه في إحدى السفن الصغيرة المتجهة نحو اليمن، فنادت:
عكرمة يا عكرمة، عكرمة ارجع يا عكرمة، بالله عليك أرجوك عكرمة.
من المنادي؟ إنها زوجتي أم حكيم، ما الذي جاء بها؟
عكرمة ارجع يا عكرمة، ارجع إلى أطفالك يا زوجي أرجوك.
كيف أعود؟ هل تغير في الأمر شيء؟
نعم يا زوجي العزيز، لقد ذهبت إلى رسول الله وأخذت منه الأمان لك، صدقني.
حقا ما تقولين يا أم حكيم؟
نعم
يا عكرمة،
لقد عفى رسول الله عنك ومنحك الأمان، صدقني.
وعاد عكرمة مع زوجته إلى مكة بعد أن أعطاه رسول الله الأمان، وقد أحدث هذا الأمان انقلابا جذريا في عقيدة عكرمة ابن أبي جهل، فقد أحس بسماحة الإسلام وعظمة خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يا رسول الله، أتعطي الأمانة لعكرمة ابن أبي جهل؟ وقد علمت شدة عداوتهما وأذاهما لك، أما كان أبوه يحرض على قتلك ووأد رسالة السماء في مهدها؟
مهلا يا أبا سعيد، فرسول الله يقول إن عكرمة سيعود إلينا مؤمنا نادما على ما فعله، ولا تؤاخذوه بذنب أبيه ولا تشتم أباه أمامه، فإن الشتم يضر بالأحياء ولا يضر بالأموات، وإياكم والتعرض لعكرمة، فقد أعطيته الأمان.
ودخل عكرمة على رسول الله قائلاً:
يا رسول الله، لقد أخبرتني زوجتي أم حكيم أنك قد أعطيتني الأمان وعفوت عني، هل حقا ما أخبرتني به أم حكيم؟
نعم، يقول لك رسول الله: نعم يا عكرمة، أنت آمن وقد عفوت عنك.
إذن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وكما كنت خصمك يا رسول الله سأوقف حياتي الباقية كلها في الدفاع عنك، ولن أكف حتى أسقط شهيدا دفاعا عن الإسلام العظيم.
وهكذا غير رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير من أعدائه إلى أنصار مخلصين بفضل خلقه العظيم وعفوه ورحمته. لقد ترك الخلق العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله أثرا حسنا حتى في قلوب الأعداء، فكم من مشرك ونصراني ويهودي دخل في الإسلام وحسن إسلامه بسبب تأثره بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وجع. أين أنت يا امرأة؟
أنا هنا يا شمعون. أنا هنا يا رجل. أعد لك قطع القماش الباردة لأضعها على جسدك عسى أن تذهب عنك الحمى.
ليتني لم أمرض.
اعلم يا شمعون أننا لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا ما قدره الله لنا. أجل يا شمعون، فلا تجزع يا رجل.
أجزع لشماتة محمد وأصحابه.
وكيف سيعلم محمد أنك مريض وطريح الفراش يا رجل؟
لقد نذرت أن أزعج محمدا كل صباح. نعم، فما من يوم إلا وأقذفه ببعض الأوساخ وعدم إزعاجي له اليوم سيشعره بأن مكروها ما قد وقع لي فيشمت بي.
من يطرق الباب؟
لعله الطبيب. انهضي انهضي يا امرأة وافتح الباب.
حسناً حسناً.
أوه ما هذه الأوجاع.
كان الطارق رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد افتقد شمعون وجاء ليسأل عنه، فقالت له زوجته: إنه مريض طريح الفراش. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله لعيادة شمعون ومسح على رأسه ودعا له بالشفاء العاجل، فشفي شمعون من مرضه. فقالت زوجة شمعون:
الله أكبر الله أكبر، لقد ذهب عنك المرض تماما يا شمعون.
عذرا لك يا محمد،
لقد شفيت يا شمعون.
عذرا لك يا محمد، ما كنت أتوقع تفقدك لي ودعاءك لي بالشفاء حيث كنت أزعج جار لك. يا لخلقك الرفيع يا محمد، أتقابل إساءتي بالإحسان لي؟ حقا حقا إنك رسول الله، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأنا على دينك يا رسول الله.
شكرا لله.
إذن هكذا يا شمعون.
نعم هكذا يا مخيريق.
حسنا فعلت يا شمعون، لقد هداك الله إلى الصواب، فاكتم إسلامك ولا تبح به حتى أخبرك.
وهل أنت على دين محمد يا حبر اليهود؟
والله يا شمعون، لقد اطلعت على كل الكتب السماوية القديمة فلم أجد أحدا يحمل مواصفات النبي الخاتم الذي بشرتنا به كتب السماء إلا محمد، فكل المواصفات تنطبق عليه، فهو والله نبي هذه الأمة الخاتمة.
إذن أنت على دين محمد يا مخيريق.
ستعلم ذلك في حينه يا شمعون.
حسنا.
وفي اليوم السابع من شهر شوال للسنة الثالثة للهجرة وقعت معركة أحد، وكان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه يقاتلون كفار قريش، وبينما الكفار يحيطون بالرسول الكريم من كل جانب والرسول وقليل من أصحابه يقاتلونهم ببسالة، إذ حدث أمر عجيب في المدينة، فقد قام عالم اليهود مخيريق خطيبا في قومه قائلا:
يا
يهود المدينة.
نعم.
إنكم تعلمون أني أفضلكم معرفة بالتوراة.
وهو كذلك.
وأني أحد أحبالكم البارزين.
صحيح مقبول.
أنا أقسم لكم بمن خلقكم وخلقني وخلق الكون كله بأن محمداً هو رسول الله المفترض الطاعة. وهو الآن يقاتل مشركي قريش، وإني أنصحكم بالالتحاق به ونصرته.
ماذا يا حبر اليهود؟ ماذا تقول؟
أجل أنت يا مخيريق، حتى وإن صدقناك، ألا تعلم أن اليوم هو يوم السبت؟ وهو يوم يحرم علينا فيه القيام بأي عمل، إنه يوم عطلتنا. أنسيت ذلك يا مخيريق؟
لا سبت بعد اليوم، فهذه من بدعكم، وها أنا أحمل سيفي وخارج إلى أحد لنصرة رسول الله، فمن تبعني منكم كان من الفائزين.
وانطلق مخيريق وهو أحد كبار علماء اليهود، انطلق مسرعا إلى جبل أحد حيث المعركة في ذروتها، وانضم إلى جيش المسلمين وأخذ يذود عن رسول الله بسيفه ويقاتل كالأسد لا يهاب جموع المشركين. وسقط مخيريق الحبر اليهودي السابق شهيدا ذائدا عن رسول الله بنفسه، وقد أوصى أن تدفع كل أمواله إلى رسول الله لينفقها على الفقراء والمساكين. فمدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وأثنى عليه قائلا: مخيريق أفضل رجال اليهود. نعم، لقد كان لخلق رسول الله العظيم الأثر الكبير في تغيير العقول والقلوب لنصرة الحق ورفض الباطل، وما أحوجنا اليوم للتخلق بخلق النبي الكريم والتأسي بأقواله وأفعاله. وصدق الله العلي العظيم حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
الغفور وتوحدنا شعورا حين أرضينا الغفور
وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
عن ناظري فالأسى يسطو علي
تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي
إن تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي
فالأسى يسطو علي
ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا قلبا
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه وجعلهم حجة له على خلقه لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله. ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 30 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في السادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1986 ميلادي، توفي المحقق والأديب الإيراني محمد تقي مدرس الرضوي. وقد ولد الرضوي في مدينة مشهد بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للدراسة الثانوية سافر إلى طهران لإكمال دراسته الجامعية، ومن ثم انشغل في التحقيق والتدريس ودراسة اللغة الفرنسية، وكان له دور كبير في تحرير قاموس ده خدا الشهير للغة الفارسية. وقد كتب الرضوي هوامش عديدة على النصوص الأدبية القديمة في إيران، ومن أبرز مؤلفات الأديب الإيراني محمد تقي مدرس الرضوي تاريخ بخارى وآثار الخواجة نصير الدين الطوسي وديوان الأنوري. وأخيرا وفي السادس والعشرين من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الثاني عام 1979 ميلادي، أعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية ودولة ليبيا. وكانت علاقات البلدين منقطعة إبان حكم النظام الملكي المقبور في إيران، حيث كانت ليبيا تعتبر ذلك النظام من أصحاب النظام الإمبريالي الأمريكي الذي يعتبر أكبر حماة الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام. رحم الله سيدنا الإمام الخميني وغفر له ورزقه فسيح جناته. كان قد قال لنا قولا يهدينا به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أصدق الناس في زماننا. نص قوله: لقد كان هداة الخلق الأئمة الأطهار سلام الله عليهم يبينون كثيرا من مقاصد الإسلام العزيز بأدعيتهم التي حظونا كثيرا أن ندعو بها، لأنها المعراج الأقوم إلى الله تبارك وتعالى، وباستقامتها وكمالها تختلف عن غيرها اختلافا عظيما. ومن تأمل هذه الأدعية القويمة نال بها خيرا عظيما، فسعد بجمال الكلم وكمال القصد وجلال القرب إلى الله تعالى، فضلا عن جزيل الثواب المذخور للداعين. وقد زخرت أدعية هؤلاء الحجج العظام عليهم السلام بالبيان المشرق عن صفات بديع السماوات والأرض ونورهما، ربنا الرحمن الرحيم عز اسمه الكريم، وحقائق دينه ودقائق كتابه العزيز القرآن المجيد. وهي تقفنا على لطف الله بالعباد وعطفه عليهم وما ستر عليهم من العيوب وما كشف عنهم من الكروب وما غفر لهم من الذنوب. وما نأسف عليه حقا هو أننا نمر بهذه الأدعية دون أن يجذبنا النور الساطع فيها أو يسترعينا اللطف الدافق في سواقيها، وهي تأخذ بيد من شد قلبه إليها. وأسفاه على قراءتنا قولهم عليهم السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذ نقرأها دون أن تخالط شغاف قلوبنا، لأن ألسنتنا لم تحس بثقلها وهي تجري عليها. أعني أن كمال الانقطاع لا يتسنى لكل من سأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليه به، فقد تركه سبحانه في الأصل للعبد نفسه، يناله برياضة هذه النفس رياضة تخل عن كل سوء وتحل بكل حسن وتجل بكل طهر. ومتى راض العبد نفسه هذه الرياضة واستقام عليها متقربا إلى الله تعالى بحبه والانقطاع عن حب غيره سبحانه إلا بسبب منه، ومن بلغ هذه الدرجة فقد بلغ السعادة كلها. غير أنه لن يقرب من هذه الدرجة أحد فضلا عن أن يبلغها وفي قلبه مثقال ذرة من حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. فلا بد لمن شد الرحال إلى ديار النور الذي هو نبع كل نور أن يطهر قلبه من كل ما هو لغير الله تبارك وتعالى، وما هو لغير الله سبحانه كثير كثير وثقيل ثقيل. فلا سبيل للخروج من ظلمته ووطأته إلا بالإقبال التام على الله حبا له وخشية منه، وهذا يتجلى في الصبر عما يحب والصبر على ما يكره، وكلا الصبرين لا يحظى بهما إلا من ذكر الله سبحانه كثيرا. والذكر الكثير ليس تسبيحا ولا تحميدا ولا تمجيدا، وإن كانت هذه من الذكر، إلا أنها ليست هو أي الذكر الذي هو حامل إنسان من كل مكروه ومدن له من كل محبوب. ومن هنا نعرف أن الراغب في الانقطاع إلى ربه عز وجل عليه قبل شد الرحال إلى حضرته المقدسة الحاضرة إياه أينما كان أن يتوب أولا توبة نصوحة. والتوبة النصوح ندم على ما فات من إفراطه وتفريطه، وعزم على عدم العودة لمثل ذلك الفائت. وهذه هي الخطوة الأولى لسالك سبيل النجاة، والخطوة التي تدعم تلك الخطوة السابقة هي التضرع الحار إلى الله سبحانه أن يأخذ بيده في هذا المسير ويعينه على الانعتاق من الهوى، وينير بصره وبصيرته بنور رحمته ورضوانه. ومتى حظي بهذا فقد فاز فوزا عظيما، بشرط ألا يغلبه الغرور بما وفقه الله تعالى له، فهذا هو الخطر الخطير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من التعرق صيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله بالخير وأهلا بكم. مستمعي العزيز، من فوائد التعرق وخاصة في أيام الصيف الحارة أنه يؤدي دورا هاما في الحفاظ على توازن درجة حرارة الجسم الداخلية والخارجية، فهو يلطف سطح الجلد وهو أكبر عضو في جسم الإنسان كما تعلمون، فعبر عملية فرز العرق خارج الجسم فهو يعدل من درجة حرارته، ومن خلال العرق يطرح معه عند خروجه من المسام سموم الجسم والفضلات الزائدة مثل الأملاح، وبهذه الطريقة يساعد العرق جسم الإنسان على التخلص من السموم إلى جانب عمليات الأيض مثل التبول والتبرز والتنفس. وللتعويض عن هذا التعرق ينصح بتناول كميات كبيرة من الماء الصافي. إلى جانب هذه الفوائد هناك سلبيات للتعرق سنوضحها لما بعد الفاصل. نعم، من سلبيات التعرق نتن رائحة العرق التي يعاني منها بعض الأشخاص، حيث تكون رائحة تعرقهم كريهة وربما منفرة، والسبب في تلك المشكلة كما يقول الأطباء في الغذاء، في هذا الغذاء الذي نتناوله، وذلك أن للغذاء مستمعينا الذي يدخل أجسامنا بكل مكوناته الغذائية وما يحتويه من رائحة وطاقة وعناصر غذائية أخرى له دور مهم في ذلك. فتناول بعض الأغذية ذات الروائح الطيارة والنفاذة كالبهارات شديدة القوة يؤدي إلى إضفاء رائحة مميزة للجسم رغم خضوعها للهضم والتمثيل الغذائي. ويأتي الكاري في مقدمة تلك البهارات المتهمة، وخاصة البهارات الشرقية بكافة أنواعها. كما يشارك الإكثار من تناول اللحوم المدخنة والثوم والبصل بدور فعال أيضا في إيجاد تلك الرائحة الكريهة للعرق. كما تعتبر مستمعينا الأطعمة المصنعة من مسببات رائحة العرق الكريهة، ويقصد بها الأغذية التي تفتقر إلى الألياف والمعدة من الدقيق الأبيض المنقى والسكريات المضافة والزيوت المهدرجة وغيرها من المقومات التي يتم معالجتها. وفي المقابل تعتبر الخضروات والفاكهة ذات المحتوى المائي العالي ملطفا ومزيلا للروائح، وخاصة البقدونس، الريحان، النعناع والبطيخ الأحمر، وكذلك الخيار والطماطم. كما تعتبر الأعشاب العطرية عوامل ممتازة لمحاربة التعرق مثل الزعتر. ولتجنب روائح العرق المنفرة هناك بعض النصائح التي تزيل هذه الرائحة، ومنها تناول الماء بكثرة، الإكثار من تناول الخضروات الورقية والفاكهة الطازجة، الإقلال من تناول البهارات ذات الروائح النفاذة واللحوم غير الطازجة وخاصة الأسماك زائدة البهارات أو المجففة، والحرص على الاستحمام اليومي لمدة شهرين بصابون مضاد للبكتيريا، وجعل الاستحمام اليومي عادة من العادات الصحية السليمة. وعلى أمل قضاء أيام صيف صحية وملائمة نتمنى الصحة والسلامة للجميع.
عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من نظمات الفلاق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد،
عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذا بها، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك في الأكبد الظامئة، عرفتك في المعاد الجائعات، عرفتك في الأكبد الظامئة، عرفتك في المعاد الجائعات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر، وعرفني بك هذا الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، الله يا الله، الله يا الله،
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر، في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بنيّ،